لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم ووقاتكم بالخير واليمن والبركات، وحياكم الله في حلقتنا السادسة في مونديال مرتدة. هذه الحلقة اللي تأتيكم اليوم بعد نهاية مبارتين كانت جدا مثيرة في دور ربع النهائي لكأس العالم 2022. مباراة جمعت المنتخب المغربي بالمنتخب البرتغالي، والثانية جمعت المنتخب الفرنسي بالمنتخب الإنجليزي، وبعدها اكتمل نصف نهائي كأس العالم 2022. كرواتيا مرة ثانية تسوي شبه المعجزة في مشاركتها السادسة في تاريخها في المونديالات، وتجي مع العريقين الكبيرين اللي هم فرنسا والأرجنتين في نصف النهائي، ويضاف عليهم المنتخب المغربي أول منتخب إفريقي في تاريخ المونديالات منذ ما يقارب القرن يصل إلى نصف نهائي المونديال بقيادة مدرب محلي اللي هو وليد الرقراقي. كل هذا وأكثر اليوم نتكلم عنه بشكل مفصل، وبالتحديد بنوقف كثير مع مباراة منتخب المغرب ومنتخب البرتغال، وبنوقف على حال المنتخبين ونفصل كيف أديرت هذه المباراة، وبعد ذلك بننتقل لمباراة فرنسا وإنجلترا. يرافقني الحبيب العزيز أبو علي. أقول لك سارت التوقعات مثل ما توقعنا ولا لا؟
يا أهلا وسهلا أبو سعود، سعد الله أوقاتك بكل خير. أتوقع مرتاحين أنه ياك كذا
صحيح.
كلنا غادرنا من دور الثمانية، لا برازيل ولا
لا برازيل ولا إنجلترا.
بس شوف، لا يزال عندي توقع. أنا قلت حيفوز فيه منتخب أوروبي،
وأنا قلت منتخب لاتيني، قلت إما الأرجنتين ولا برازيل، يعني فتولي اثنين بيطلعون تأهل كرواتيا والمغرب.
لا تتخيل أوكي ممكن
توقع تصير،
هي الفرصة أن الأوروبيين يكسبون لو صارت كرواتيا وفرنسا. عدا ذلك معناته أنه تبي
على أي حال. أنا والله يعني كان مصدوم جدا من أداء المنتخب الكرواتي، مصدوم جدا جدا. وبعدين أتوقع مباراة البرازيل كانت أفضل مباراة لكرواتيا في هذه البطولة. أنا شفتها دور مجموعات كله، شفتها قدام اليابان حتى، صحيح أنه أفضل لاعب كان حارس مرمى، لكن أداء كرواتيا صراحة جدا صدمني. ما صدمتني عشوائية البرازيل، كنت كلمني إياك في هذا الشيء كثير، ما صدمت أني أشوف البرازيل تتكئ على الفرديات. ولكن في كل الأحوال أعتقد أنه دور النصف النهائي اللي لما اكتمل اليوم ما تقدر تقول أنه في منتخب من هالمنتخبات يعني على الأقل كان يسير بحالة مثالية من بدء المونديال لنهايته. أتوقع كل المنتخبات اليوم اللي كانت موجودة عانت، عدا المغرب ممكن، ما بكل تجرد المغرب هو المنتخب الوحيد اللي ما عانى، يعني حسم من الجولة الثانية تأهله وتأهل على حساب إسبانيا، واليوم تأهل على حساب البرتغال. ولكن في مقياس أو في مباراة البرتغال والمغرب، كيف شفت بداية المباراة؟ كيف شفتها يعني راحت انتهت؟ ما هو بجانب وليد الرقراقي، بجانب سانتوس اللي اليوم أعتقد أنه جالس يختتم مسيرته مع منتخب البرتغال بعد ما بدأ معهم حقق 2016، اليوم يختتمها في 2022.
والله أنا أعتقد أنه سانتوس يعني البرتغاليين لا يزالون عالقين معاه في نجاح 2016، يعني الرجل لا في البطولة اللي بعدها لكأس الأمم الأوروبية الأخيرة، ولا في مونديال 2018، ولا حتى في هالنسخة من كأس العالم، كثيرين يتفقون أنه البرتغال عندها شيء أعلى من اللي قدمتها في البطولة، عندها جيل ذهبي جدا، لكن البرتغال ما هي قاعدة توصل لأدوار متقدمة جدا. والغريب بالنسبة لي أنه البرتغال هي أكثر بلد أقنعنا أنه بالمدرب الشاب أولا، وبالمدرب اللي ما لعب كورة ثانيا، من جوزي موريني وفياس بواش، وقاعدين يصدرون مدربين في كل مكان في العالم ويأتون بهذا المدرب. أنا ما عندي اعتراض على موضوع السن، لأنه في مدربين متقدمين في السن بس أفكارهم متجددة، لكن رجل تحس أن تفكيره جدا قديم وأفكاره جدا قديمة، وعنده يعني إدارة المباريات نفسها ترى في الغالب يعني ما هو مثالي، لا من الأفكار اللي يبدأ بها المباراة ولا حتى من التغييرات اللي بعد ذلك تكون داخل المباراة. بأمانة ما شعرت بشكل كبير جدا أنه المنتخب البرتغالي وضع المغرب تحت الضغط 90 دقيقة. ياسين بونو أوكي تصدم يمكن كورتين ثلاث، بس ما تتكلم قياسا بفارق الإمكانيات والغيابات اللي موجودة عند المغرب في خط الدفاع تحديدا. أنت تنتظر مباراة البرتغال ممكن توصل فيها المرمى 20 مرة، ياسين بونو بيطلع له ممكن 8 أو 10 كرات، لكن فعليا في المباراة نفسها ممكن كان عنده تصديين أو ثلاثة. بقية الحالات البرتغال تشعر أنها كانت عاجزة أنها توصل إلى مرمى المنتخب المغربي. وهنا المأخذ الكبير على سانتوس، أنه عندك رونالدو، عندك رافائيل لياو، عندك جواو فيليكس، عندك برناردو سيلفا، وعندك برونو فرنانديز وعندك مهاجم مولد أثناء البطولة اللي هو راموس، كل هالخيارات الهجومية اللي موجودة عندك
متفشل.
ولا أشعر أنه أنت يعني يجيك منافس سهل تقدر توصل المرمى، تقدر تفرد عضلاتك مثل سويسرا اللي صار في مباراة دور الـ 16، أو لما تواجه منتخب منظم بشكل جيد تخرج منه. وتوقع أن البرتغال يعني هي خير من يعرف مرارة الخروج بهذا الشكل أو اللعب أمام منتخبات بهذا الشكل، لأنه أتوقع أنه إلى اليوم ما تعافوا من صدمة اليونان. اليونان تكسب كأس أوروبا على أرضك في 2004 بهذا التكتل الدفاعي الكبير جدا، وأنت عناصرك ترى البرتغال يعني طوال تاريخها نجومها اللي حنا نعرفهم، يعني إيطاليا عندهم عدة نجوم، بس نعرف مالديني ونعرف باريزي ونعرف بيرغومي ونعرف كثير من العناصر اللي ممكن دفاعية أو غيره، لكن البرتغال كل يعني الأسماء اللي طلعتها على مدى تاريخها هم لعيبة وسط ومهاجمين وأجنحة جدا ممتازين، ومع ذلك تظل البرتغال تعاني أمام المنتخبات اللي تلعب بهذا الشكل، لأنه ببساطة ما في مدرب عنده أفكار يقدر يفكك من خلال دفاعات الفريق المنافس.
إحنا وإذا كنا نقول إنه المنتخبات عندها نسخة متأخرة من المدربين بناء على المدربين عاليين الجودة ما يدربون في المنتخبات يوم يتجهون الأندية، ممكن لاعتبار اقتصادي لاعتبار تنافسي كون بطولة مثل الشامبيونز ليج اليوم مغري أكثر كثير إنه مدرب يشيلها، بطولة مثل البريمير ليج في العقد الماضي من 2015 وانت نازل الى 2006، بطوله مثل الليغا والكلاسيكو وجوال الكلاسيكو، هذه الاماكن تحديدا هي اللي صارت تجذب جوزي مورينيو وبيب غوارديولا يورغن كلوب. ما ودي اعد على سبيل الحصر لكن على سبيل المثال، لانه فعلا فعلا في هذه الاوقات مونديال 2018 ومونديال 2014 ومونديال 2022 معني يشوفها أفضل منهم، بان أنه لا والله ترى مدربين الأندية عندهم خطوات كبيرة 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 جدا. يعني أنا ما أتصور بأي حال من الأحوال أنه سكالوني وسانتوس مع حبي الكبير له زلاتكو أنهم بيحصلون على أي فرصة بعد ما يعدون المنتخبات ويبدون يطرحون على خلينا نقول طاولات الأندية. ما أتوقع أنه بيحصلون على فرصة يعني من توب فايف في أي في دوري كبير من دوريات الخمسة الكبرى حتى، بالعكس تماما في البطولات اللي هي بطولات أندية تحتاج مدرب حديث يحدث نفسه بشكل مستمر، يعرف يقود منظومة ويبنيها بأسلوبه ما يترك المجال للفرديات مثل ما أنت صاير تشوف اليوم. عشان كذا بدالي والله يبعلي من راحة المباراة ترى للستين أنه يعني ويد الرقراقي دف سانتوس المنطقة اللي هو يبيها وخلاص بدأ يرتاح قدام الريكي بالتحديد، وإن كانوا إسباني برضو ما واجهوا المرمى كثير، لكن كنت أحس أنه السيطرة المباراة وإدارتها عند وليد عند الريكي أكثر من كونه عند المغرب يقدر يداول الكرة، بينما اللي صار أمس لا والله كل شيء كان للمغرب. وفي نقطة أنت قلتها أبو علي اللي هو شفنا وقت للبرتغال الكرة بس ما شفنا خطورة. وأنا ودي هنا لو جينا نشوف مثلا اللي هو معدل التسديدات اللي كانت في المباراة، عندنا تقريبا على مستوى التسديدات فوق 12 تسديدة أو 12 تسديدة للمنتخب البرتغالي، عندنا 73% على مستوى السيطرة، ولكن ترى فقط ثلاثة منها اللي وصلت المرمى. معدل الإكس جي عندهم معدل أهداف متوقع كان 0.9
أقل من المغرب
من أصل 12 تسديدة. ولو جينا نشوف نوعياتها
معك ثلاث أرباع الوقت
صحيح، ولو جينا نشوف نوعياتها أبو علي يعني تتذكر معي تسديدة فيليكس راسية بيبي، هل يطري على بالك شيء غيره؟
وممكن كرة برونو فرنانديز اللي جت في العارضة.
صح كرة برونو فرنانديز. عداهم في كرة تروح للمغرب، المغرب بكرات طولية توصل للمرمى وكانت إلى حد كبير طرف تنهي المباراة. وعلى سبيل يعني الذكر برضو اللي هي أعتقد كانت الهجمة اللي في أواخر الشوط الثاني اللي هي كانت في الدقيقة 95، كرة طويلة للمنتخب المغربي بعد ذلك انفراد تام وانفراد استمر على مدى 40 متر والحارس ما طلع، هذا الشيء ترى يسهل الكرة ما يصعبها، ومع ذلك اهدرت. مثل هذا النوع من الفرص كان للمغرب ما كان للبرتغال اللي طوال الوقت كانت تدور في نفس المكان هذا اللي ما صرت تشوف فيه حلول، وفي نفس الوقت لا اللي موجودين تشوف لهم كذا سيستم تقول البرتغال هنا تلعب بهذا الشكل، البرتغال تلعب بهذه الطريقه. ما
بس تعرف ابو سعود انا في ظن انه الملامه على سانتوس ممكن اكثر من اي مدرب اخر، يعني ممكن البرازيل عانت امام كرواتيا بس البرازيل فعليا ترى ما عندهم مهاجم تسعة، ريتشارلسون في الاصل هو لاعب طرف او مهاجم ثاني، البرازيل ما عندها لاعب ثمانية فنان بالكوره زي برناردو سيلفا اللي واحد من افضل لعيبه الثمانيات اللي موجود اليوم في الدوري الانجليزي على مستوى العالم. تجي للبرتغال كل شيء موجود
صح،
البرازيل ما عندها ظهيرين مميزين، البرتغال تتكلم عن دالوت ظهير ايمن لمانشستر يونايتد وكان سيلو ظهير يسار اساسي لمانشستر سيتي، تتكلم عن لاعبي الوسط واحد زي روبن نيفيز معظم أندية الدوري الإنجليزي تتمنى، برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز اثنين من أعلى لعيبة الوسط الموجودين في الدوري الإنجليزي، وعلى مستوى خط المقدمة طب وتخير من كريستيانو رونالدو اللي ممكن يلعب لك تسعة، الجونزالو راموس، مرورا بجواو فيليكس، رافائيل لياو، كل خيارات عندك. ومع ذلك ما تحس أن في تركيبة هجومية واضحة للفريق تقول الفريق هذا من الممكن أنه يعمل تكرار لعملية وصول لمرمى الفريق المنافس. أعتقد أن المباراة ما أدارها سانتوس بشكل ممتاز جدا، خطة اللي بدأ فيها المباراة ما نجحت، ولذلك غير أسلوب شوط المباراة الثاني. وين تلاحظ هالموضوع بوضوح؟ شوط المباراة الأول البرتغال لعبت 6 كرات عرضية فقط، شوط المباراة الثاني كم تتوقع الرقم ارتفع؟ 12 18 20 29 عرضية في شوط المباراة الثاني. اللعب صار كله عرضيات عرضيات من كل مكان
يعني
بالضبط، ولكن ما قدرت ان انت توصل منها. على الرغم من انك تقريبا كل عناصر الهجوميه اللي عندك نزلتها، وعندك واحد من اميز ضاربي الراس اللي هو كريستيانو رونالدو، ومع ذلك ما كنت تنجح بشكل.
خليني ازيدك في الشربيت وعيد، وانت على مستوى وفره العناصر، ترى حتى في حراسه المرمى عندهم وفره. يعني هم لاعب دييغو كوستا كحارس مرمى، واتوقع انك ناقم عليه كثير، لكن ترى غير دييغو كوستا عنده باتريسيو، وعنده سا اللي هو حارس ولفرهامبتون. كل هذا الحراس ترى يعني اللي ذكر البرتغال لما بدت تطلع في الألفية 2002 و2004 اليورو و2006 المونديال، كان عندها ريكارد بس حارس واحد يكبر والدنيا ويعتزلون، هو ما عندهم الا هالحارس هو اللي يروح. لكن عشان نعلم أو نوضح إلى أي درجة صار يعني حالة شتات واضحة في المنتخب البرتغالي على مستوى استراتيجية إدارة البطولة كلها، ما هو على مستوى مباراة. لكن تخيلوا علي، أول مباراة نزلوا فيها البرتغال في هذه البطولة في دور المجموعات قدام غانا على ما أعتقد،
صحيح،
كان الظهير الأيمن جواو كانسلو، الظهير اليسار مندش حق باريس سان جيرمان. أمس آخر مباراة ختموها بهالبطولة الظهير اليمين دالوت، الظهير اليسار غريرو. بقرارات فنية بحت، ما فيها أي إصابة غيرت في هذا الموضوع، قرار فني بحت. دور مجموعات كامل 6 روبن نيفيز، بعد ذلك تأهل إلى مباراة دور 16 قدام سويسرا، كارفالو هو المحور، اليوم رجع روبن نيفيز هو المحور. على مستوى رأس الحربة طول دور مجموعات كريستيانو رأس حربة ثابت، حتى في مباراة كوريا اللي خرجوا منها واللي دخلوا هم ضامنين التأهل، كريستيانو كان هو الحارس، هو المهاجم الأساسي. ولما نقول في مباراة كوريا بالتحديد، لأنه يعني هذه المباراة بالتحديد وعلي يحبون المدربين دول فيها، مثل ما سوى تيتي في مباراة
إيه؟ اللي ما لعب ينزل يلعب،
نزل يدرسون، نزل مارتينيلي، نزل اللعيبة اللي بيشاركهم. بينما سانتوس في ذيك المباراة نزل كريستيانو، لما دخلنا على دور 16 اللي حرس أو عفوا اللي كان المهاجم هو راموس، فاستمر بعد ذلك راموس، فدخلت البرتغال هذه البطولة بكمية عشوائية على مستوى المهاجم، على مستوى محور ستة، على مستوى الأظهرة. وأنا بوقف صراحة عند الأظهرة، لأني أبو علي أشوف أنه من السنة الماضية إلى اليوم على مستوى ثبات المستويات كانسلو واصل إلى مستويات مرعبة جدا 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 مع المان سيتي. لاعب خلاق بشكل مو طبيعي، كان إذا دخل الثلث الهجومي في المان سيتي سواء كان أيسر، وهو غالبا يكون أيسر، انه لما يدخل في عمق الملعب ويعطي الطوليات هذه كانه لاعب وسط، كانه يعني يقارع مثلا جريليتش وبرناردو سيلفا في انتاجيته في هذا المكان، ويذهل الكل في هذا المكان. اليوم انا شفت دكه الجريرو، مع احترام الجريرو، وحتى لما نزل كانسلو بدأ انه ينحط في مواقف هو ما هو عارف يتصرف فيها، شفته باقصى الطرف على الخط وهو ايمن،
صح،
في نفس الوقت
تبي تلعب عرضيات والشوره مودي
يسار، مودي يسار،
يعني ترى بيبي لاعب يسار حاجتين، لان عنده ووكر يمين، انت ما عندك ووكر، بيب ما عنده ظهير يسار، انت عندك ظهير يسار، ولان بيب يستخدمه في انه يدخل الى عمق المنطقه ويفتح الطرف فودن ولا جريتش ولا اي واحد، انت ما انت مضطر تلعب يسار
ولا ولعب كلاعب،
يعني انت ما انت مضطر تحطه في خانه هو يلعب فيها اضطرارا، وانت جهتك اليمين ما هي قويه. يعني
تصدق بالي المرحله الوحيده اللي بس بدالي ان كانسلو لاعب مؤثر اللي يراوغ فيها مرابط دخل على الخط، مهاره فرديه بحت، بينما كموقف ترى كان سيء، كانوا 2-1 هو طلع منهم. ولكن استكمالا لذلك برضو نفس الشيء، تشوف واحد مثل رافائيل لياو، واحد عنده اعتقد حوالي 16 مساهمه مع الميلان في هذا الموسم، اعتقد 9 اسيست
نجم المرحله
هو، والباقي اهداف انت ما شفته يعني. حتى يعني في طول هذه البطوله شفته كلاعب بديل يسجل، امس انا ما شفته. فانه في مدرب يعجز انه يلقى حلول بهالاسماء، ايش تفسرها؟ ما ادري ايش تفسرها، ايش تفسير هالمنطقي؟
صحيح. شوف انا اعتقد انه عنده كم كبير من اللاعبين بس ما عارف يوظفها. ترى فكره ان يكون عندك لاعبين كثيرين جيدين ممكن في تداخل بينهم في الادوار، موضوع ما هو بسهل بالنسبة للمدرب، لكن يمكن أقرب تجربة يقاس عليها إسبانيا اللي ذات يوم ربحت كأس أمم أوروبا، عندهم بوسكيتس وعندهم تشافي وعندهم تشابي ألونسو، تكلم عن ثلاثة في مثلث الوسط. طيب باقي عندي إنيستا، باقي عندي ديفيد سيلفا، وباقي عندي فابريكاس. ايش سوى فيهم دلبوسكي؟ وظف واحد جناح يسار، وظف واحد جناح يمين، حط واحد مهاجم عشرة وهمي، ركبهم على بعض، رهمهم على بعض، راح كسر فيهم الدنيا في كاس أمم أوروبا 2012. كيف انت تخلق من العناصر منظومة؟ لانه في بعض المدربين مثلا زي في البرازيل نزلهم كلهم مع بعض وخلهم يتصرفون، لا ما راح يتصرفون اذا ما حطت اسلوب لعب واضح، طريقة تحتوي الجميع، ما راح يتصرفون. ولكن يمكن اغرقنا كثير في الكلام عن سوء البرتغال، ولكن اعتقد انه المقام الأول التنظيم اللي لعبت فيه المغرب كان يضرب به المثل من بداية البطولة. مباراة البرتغال ما كانت استثناء، لأنه لو كان الأمر مرتبط بسوء البرتغال أنت بتقيس على نتائج المغرب قبل ما رح تلاقي عندهم تميز، لكن فعليا المنتخب متميز بشكل كبير جدا من بداية البطولة. أمس بعد مباراة فرنسا وإنجلترا تصريح تشواميني صاحب الهدف الأول في المباراة قال حنا نفكر من الحين شلون بنتعامل مع منتخب وهو عارف المعلومة جيدا، قال استقبل هدف واحد كان عكسي في خلال خمس مباريات سابقة، فحنا لابد أن نحط خطط كيف نقدر نضرب دفاع الفريق هذا. فأعتقد أنه النجاح اللي سوى المغرب ما كان مصادفة، على الرغم من غياب أسماء لها وزنها وثقلها مثل نايف أقرد ومثل مزراوي، تكلم عن اثنين أساسيين، واحد يلعب في بايرن ميونخ واحد يلعب في وستهام، عنصرين ثابتين في كل المباريات السابقة، وينصاب في بداية الشوط الثاني رومان سايس، تلاقي نفسك أنه رباعي الدفاع ما فيه من الرباعي الأساسي عندك إلا أشرف حكيمي، موقف صعب جدا. لكن أعتقد أنه التنظيم اللي عمله وليد الرقراقي يضرب به المثل في توزيع اللاعبين في الأدوار اللي مناطة بهم، ولذلك لما يطلع لاعب وينزل لاعب ثاني ما تلاحظ أنه في تأثير كبير جدا. إذا بناخذها أبو سعود من جانب تكتيكي، وش اللي اختلف شوي في المباراة هذه عن المباريات السابقة؟ أنا أعتقد أنه تعامل الرقراقي تحديدا مع موضوع زياش وبوفال، هو يعرف أنه البرتغال عندها زحمة لاعبين في وسط الملعب، برونو، برناردو، أوتافيو، ومحور ولفرهام
روبن نيفيس،
تكلم عن أربع لعيبة يلعبون في عمق الملعب، ممكن لاعب جناح واحد حقيقي اللي هو جواو فيليكس مع رامس، فبالتالي هم يعتمدون بشكل كبير جدا أن اللي بيفتح لهم الملعب بالعرض واللي بيوفر لهم خيارات هجومية هم لاعبي الأظهرة. ولذلك أعتقد أنه لو بنشوف اللقطة اللي موجودة أمامنا كانت الفكرة عند وليد أنه زياش وبوفال قدر المستطاع لابد أنهم يبقون قريبين من لاعبي الظهير، تكلم عن أشرف حكيمي على اليمين وعطية الله اللي فاجأنا بأداء صراحة في المباراة هذه، بحيث أنه ما يترك الظهير حكيمي أو عطية الله في موقف واحد ضد اثنين، يعني ما يجيك جواو فيليكس وغيريرو على الجانب الأيسر أو دالوت مع برونو فرنانديز على الجانب الأيمن، ولذلك كان عندهم التزام كبير. هذا الالتزام أدى إلى أن البرتغال في مرحلة بناء اللعب لما تحاول أنها تطلع الكرة من وسط ملعبها ومن مناطقها الدفاعية، روبن نيفيز كما جرت العادة يسقط ما بين قلبي الدفاع والأظهرة تطلع للأمام. في الحالة هذه اللي كان يضغط على المنتخب البرتغالي في عملية بناء الهجمة هم الثمانيات، كان وليد يطلب منهم أنه أطلعوا إلى مسافات متقدمة جدا واضغطوا مع التزام من زياش وبوفال اللي يتراجعون تقريبا على نفس الخط أو ممكن تقدمين شوي عن سفيان مرابط اللي هو عنصر التأمين الأهم بالنسبة للمغرب في عمق الملعب. ولذلك شفنا في حالات كثيرة أن أوناحي يطلع يضغط للأمام في عملية بناء اللعب للمنتخب البرتغالي، وزياش يحافظ على مكانه في منطقة متأخرة نوعا ما، نفس الفكرة مع أملح اللي كان يطلع يتقدم أيضا يضغط للأمام في كل مرة تحاول البرتغال أنها تبني فيها لعب من الخلف. أعتقد هذا كان تغيير مهم جدا، الهدف منه أنه ما يترك لاعبي ظهير البرتغال في مساحات كبيرة جدا، لأنه باستمرار البرتغال كان يحاول يدخل جواو فيليكس العمق الملعب، يدخل برونو فرنانديز العمق الملعب من أجل تفريغ الأطراف لدالوت وغيريرو. قرأها بشكل جيد وليد، مثل ما قلنا شوط المباراة الأول ما نجحوا البرتغاليين يلعبون إلا ست كرات عرضية، واحدة منها بس ترى اللي وصلت إلى داخل منطقة الجزاء قدر لاعب برتغالي أن يصل إليها. فأعتقد أنه هالتغيير في التركيب وفي مهام لاعبي الوسط كان واحد من أهم التغييرات اللي خذاها وليد في المباراة.
والملفت يا أبو علي أنه هذا النوع من التغييرات تغيرت فيه الأسماء، ومع ذلك أنت شفت كمية الثبات في مستوى خط كامل، زادوا صحيح. سنتر ثالث فصار في خمس لعيبة يلعبون في خط ظهر منهم أشرف حكيمي هو الوحيد صحيح. اللي ثبت في كل مباراة ماضية، وعشان كذا أنا مذهول صراحة من تعامل وليد الرقراقي، تحديدا لو جينا نشوف إيش الأسماء اللي غابت عنها. يعني غاب عنها مزراوي واحد من اللعيبة اللي كان رائع جدا مع تين هاج في الموسم الماضي في أياكس أمستردام، واستمر كذلك رائع في هذا الموسم مع بايرن ميونخ. ولما حاول الوليد أن يستفيد منه وده في الظهير اليسار وأدى أداء عظيم. اليوم هو دخل المباراة بدون مزراوي، واحد عنده خبرة في البايرن وأياكس وعنده هذا المستوى الرائع طوال البطولة، غيب وبعد ذلك حضر مكانه اللي صراحة أنا مذهول جدا منه، اللي هو يحيى عطية الله، اللاعب اللي في الوداد البيضاوي عمره 27 سنة، كان رائع جدا في ثنائيته مع بوفال، وكان جدا يعني ثابت ذهنيا عالي. واللحظة اللي جت أنه في لاعبين من لعبة المغرب دخلوا للمرة الأولى منطقة الجزاء يحترون كرة عرضية، ما تردد أبدا أنه يعطي الأوفر، فكان أداءه جدا عظيم وكان هو راعي الأسيست. وانا اتوقع والعلم عند الله يا ابو علي انه ما راح يكمل في الوداد، يعني الوداد واحد من الانديه كما هي كل انديه المغرب ما يعني تبقي لعبتها اللي هم بهذا الكواليتي داخل الدوري المحلي. وبعد ذلك استمرت خلينا نقول سلسله الغيابات، اللي نايف اكرد اللاعب اللي دفع عليه ويست هام اليوم مبلغ اعتقد تجاوز 20 مليون يورو،
35 مليون يورو
او 35 مليون يورو، وعلى مستوى البريمير ليج ترى ما كان داخل يعني في أفضل منظومة، يعني مويس وستهام في هذا الموسم عانوا، ومع ذلك نفس الأداء الثابت اليوم في منتخب المغرب، غاب عن هذه المباراة، وكان
ترى من اللعيبة اللي من نتاج الدوري المغربي.
صحيح، ولكن اللي صدقوا عليه كذا أول ما أصيب وبدأ يعني معلق المباراة خليل بلوشي يعلق، بان كلنا منزعجين اللي هو رومان سايس. يعني رومان سايس تحديدا كانت عنده إصابة على مستوى الفخذ، وأتوقع أنه تحامل عليها كثير. صحيح. ولكن لأنه هذا الظرف يعني دخلت فيه منتخب المغرب خرج رومان سايس، وهنا بدالنا أنه عندنا جواد اللي هو السنتر اللي نزل مكانه، ومع أيضا اللي هو اللاعب أشرف اللي نزلوا هذه المباراة كان سنترين من الدقيقة تقريبا 55 أول مرة يلعبون في هذه البطولة، ما لعبوا بشكل أساسي ولكن اليوم أول مرة يلعبون كثنائية، وأضيف عليهم لاعب القطري اللي هو الكابتن أعتقد بدر.
هذا كان من أميز المدافعين مع الأهلي المصري ما قبل الإصابة،
واليوم يلعب في قطر القطري.
أعتقد إذا ما كنت مخطجتها مشاكل في القلب أو شيء، وكان كان مشروع مدافع كبير جدا، لكن صارت المشاكل الصحية ممكن شوية عطلت مسيرته، حتى هو ترى اسم كان بارز جدا في السنوات الماضية.
تدري شو الملفت أبو علي؟ إنه هالثلاثة يلعبوا أول مرة كلهم، والثلاثة دخلوا كيلعبون كثلاث سناتر، بحكم أنه وليد الرقراقي مثل مباراة بلجيكا أول ما تقدم نزل سنتر ثالث، فهذه المنظومة، لكنهم يلعبون مع بعض بدون أكرد وبدون رومان سايس كان هذا عجيب. ولكن أنا شفت نفس هذا الثبات، لاحظتك في وقفتهم في دقيقة 87 كلهم طالعين إلى نصف الملعب، كلهم على خط واحد تقريبا، وكلهم يعني ينتظرون الكرة الطولية هذه علشان يطلع واحد منهم من هالثلاث سناتر ياخذها وتنزل الكرة الثانية لسفيان مرابط. كان ثبات بالنسبة لي جدا رائع، ولكن دائما يعني جبنا الطاري، أنا أظن والله العالم وبكل تجرد هذا أفضل لاعب ستة في هذا المونديال بدون منافس أو قرين. سفيان مرابط الأداء اللي قدمه قدام إسبانيا في وسط يملك جافي وبيدري وبوسكيتس، الأداء اللي قدمه قدام كرواتيا في وسط يملك مودريتش وكوفاسيتش وبروزوفيتش، في وسط اليوم قدام منتخب البرتغالي براندو سيلفا وبرونو وراهم روبن نيفيس، ما يرى أحد شيء صراحة على مستوى الأداء. أنا فيه له تمريرتين يعني مفتاحية كيباس في هذه المباراة، تخيل أبو علي ومتى كانت في أي وقت، يعني لو أقول لك مثلاً هذا اللاعب عنده تمريرتين كانت كلها ضاربة للخطوط وفتحت لعب، توقع وين كان؟
يعني ممكن على بداية المباراة، ممكن
بداية المباراة 11 لاعب والفريق كامل. صح. وزياش موجود
ولسه نشيطين
وبوفال موجود. كل هالتمريرات كانت بعد كل التبديلات، واحد منها كان بعد الطرد. وأنا ودي هنا نركز ليش حنا جالسين نقول إن سفيان مرابط في ظني أنا هو أفضل لاعب ستة على مستوى هذه البطولة. لاحظ هنا في هذه المناطق عند اللي هو عطية الله الظهير الأيسر كان طالع من وسط الملعب اللي هو سفيان مرابط ويضغط، وبعد ذلك افتك الكرة وافتكها بشكل سليم، وبدت صرخات لعبة البرتغال تظهر، ورغم ذلك انه كمل ما ارتبك، اخذ الكرة دخل بين لاعبين والتفت ورفع راسه وشاف انه فيه اللي هو المهاجم اللي انطرد الله يعطيه
شديرة.
شديرة اللي ضيع كثير صراحة مباراة اسبانيا، والمباراة هذه برضو كملها، ولكن حتى لما كان له متاح هو كان يدري انه ممكن يكون كلاعب متسلل، فانتظر ودخل في نص الملعب ولعبها على مستوى الظهير الايسر، لكن مع الاسف شديرة اجتهاد زائد وراح للكرة وقع في التسلل. التدخل الثاني في المنطقة النقيضة للتدخل الأول، وبعد خمس دقائق احنا جالسين نتكلم هنا عن الدقيقة 96 من هذه المباراة وسفيان مرابط يكاتف رافائيل لياو اللي هو لاعب توا نازل له ربع ساعة في منطقته المعاكسة للمنطقة اللي قبل شوي، افتك الكرة أخذها ودار نزل إلى عمق الملعب وكمل لكونه يتوغل، ما استعجب الكرة ما تحس أنه مرتبك، ولما توغل في وسط الملعب ورفع راسه أعطى باص اللي هو الباص اللي هو القصير هذا، وبعد ذلك ارتدت لمنتخب المغرب في خطوط فارغة من لعبة منتخب البرتغال اللي كانوا وقتها طالعين من ملعبهم وهو كمل كطرف أيسر. أنا ما أستغرب أبدا لما أشوف أنه أكثر لاعب جرى في هذا المونديال هو سفيان مرابط، جرى بما يقارب تقريبا 60 كيلو لا إله إلا الله، عنده معدل جري في هذه البطولة إلى الآن في خمس مباريات منها مباراة في 120 دقيقة 59.3 كيلو، وهذا معدل للاعب محور مرتفع جدا، ولاعب محور لعب كل مباريات منها مباراة كان مصاب في الظهر، لكن ما شاء الله لا قوة.
أنا أعتقد حتى المباراة الأخيرة لعبها هو يعني بإجراء طبي يسويه قبل المباراة إبرة أو شيء عشان يقدر يكون جاهز للمباراة، لا يزال يعني
إنه ما هو
هذا بدنيا ما هو بأفضل شيء عنده ما شاء الله لا قوة إلا
بالله، لا إله إلا الله. لكن ما هو على سبيل المبالغة، هل في ستة شفته من المنتخبات اللي بقيت في البطولة أفضل منه؟
شوف هي المتعب بالنسبة له أنه في أسلوب لعب المنتخب المغربي اللي هو 4-1-4-1 تمطلوب منك أنه أنت اللي تغطي المنطقة هذه بالعرض اللي خلف رباعي الوسط، أي تحرك في المساحات اللي موجودة بين الدفاع وبين الوسط محاولة استلام الكرة بين الخطوط، مهاجم يسحب نفسه للخلف، جناح يدخل من الطرف إلى العمق، أنت لازم تكون اللي منتبه له دائم،
ميلان كله يكون عندك
بالضبط. فبالتالي بتشوف أنه أنت ممكن ما تشوفه يجري يروح ويرجع مثل محاور البوكس تو بوكس اللي يجري بشكل رأسي، لكن يتحرك بالعرض كثير، ولا بد أنك تكون ذكي في عملية الزيادة، لأنك لو سحبوك على أحد الجانبين وفرغوا مساحة على الجانب الآخر تكون في أزمة، ولازم تكون ذكي في عملية التحرك. وأهم من ذلك موضوع التوجيه، لأنه في نهاية الأمر أنت في ظهر 4 لعيبة وسط مع مهاجم، في عملية الضغط في عملية ميلان الفريق يمين ويسار أنت اللي توجه، فبالتالي في أيضا جانب قيادي في الموضوع. أعتقد أنه قطعا هو أفضل لاعب ستة في البطولة لحد الآن، ما نعرف شو بيصير في نصف النهائي والنهائي، لكن أنا أروح إلى أبعد من ذلك، ممكن من أعلى 5 لاعبين في البطولة، يعني أداء أو مستوى خلال هالبطولة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شيء ملفت. وفيه الكثير من 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 صفات نور الدين مرابط اللي هو
صحيح.
تذكر الكلام اللي قلته في حلقة مرة عن إدواردو، إنه رجل أولا ولاعب كرة ثانيا، يعني رجل يعطيك من قلبه. تكلم قبل شوي إنه اللي يعرف رافائيل لياو في الدوري الإيطالي ترى ما هو بسهل إنك تكاتف رافائيل لياو، تكلم عن آخر دقائق المباراة وهو لسه نازل وأنت لاعب وأنت ما أنت جاهز، أعتقد إنه هذا يعني شيء يحسب له هو كلاعب. وأعتقد أنه ما رح يطول مع فيورنتينا بعد هالبطولة، 26 سنة في ذروة عطاء الكروي، متوقع أن يروح لنجاحات أكبر ويستاهل بإذن الله تعالى خلال السنوات الجاية. ولكن أبو سعود أعتقد أنه فكرة الذكاء في عملية التحرك في قراءة اللعب هي ما كانت مرتبطة بس بسفيان مرابط، وإنما هي سمة كانت في المنتخب المغربي بشكل عام. لو بنشوف الصورة هذه هي تشرح طريقة تنظيم المنتخب المغربي، في الغالب يلعبون على مسافات متقاربة، نحاول تقيس المسافة من لاعب الظهير إلى لاعب الجناح اللي هو بوفال، المنطقة اللي تواجد فيها خط الدفاع وخط الوسط وما بينهم سفيان مرابط تقريبا 16 متر إذا قسناها من خلال خطوط القص العشب اللي موجودة في الملعب. هذه تبدو كما لو أنها هجمة عادية للمنتخب البرتغالي، لكن داخلها تفاصيل. لو تتذكر الحلقة الماضية كنت أقول أنه مهما المدرب أعطاك من تعليمات، مهما أعطاك من تصور للمباراة، يظل في قرارات فردية أنت تأخذها كلاعب في المباراة إذا أنت لاعب حاضر ذهنيا، إذا أنت لاعب ذكي، وأهم من ذلك إذا أنت لاعب عندك شخصية أنك تتدخل في مثل هالمواقف، ترى هذا اللي يقلب موازين المباراة من فريق إلى فريق. مثل ما قلنا هذه تبدو كما لو أنها هجمة عادية للمنتخب البرتغالي، الكرة عند برناردو سيلفا بيمررها إلى بيبي اللي قاعد يسقط الآن في وسط الملعب متراجع، هذا راموس لما نزل كريستيانو رونالدو كان يحاول أنه يرجع إلى وسط الملعب فيستلم كرة ما بين خط الوسط وخط الدفاع ويحاول بعد ذلك أنه يساهم في عملية تطوير الهجمة ويصعد الهجمة بالنسبة للمنتخب البرتغالي. قبل ما الكرة توصل بيبي فورا لاعب الثمانية في المنتخب المغربي بيطلع من أجل أنه يضغط عليه، بيبي لما واجه الضغط بيلعبها إلى راموس، راموس في الموقف هذا أصلا هو موجود هنا ليش؟ عشان بس يلعبها اللاعب ثاني. لو بتلاحظ واحدة من الدوائر موجود فيها أوتافيو اللي هو لاعب الثمانية اللي كان موجود من بداية المباراة، أو من الممكن أنه راموس لما يستلمها يلعبها على أقصى طرف لبرونو فرنانديز اللي موجود على أقصى الطرف الأيمن. لاحظ هنا التصرف اللي كان، طبعا مرابط حاول أن يضغط على راموس في البداية، لكن لاحظ التصرف اللي سواه رومان سايس، إنه فهم أن أوتافيو هذا موجود في منطقة خطرة جدا ما بين دفاعنا ووسطنا، لو استلم الكرة هنا حيخلق لنا مشكلة، بالتالي ياخذ قرار جريء أنه في لحظة ما يطلع قدام ويضغط عليه. وبالمقابل بوفال يفهم أن برونو فرنانديز موجود على أقصى الطرف، أنا لابد أني أرجع أو أقص للعمق من أجل أني أقطع خط التمرير اللي موجود عند ما بين راموس وما بين برونو فرنانديز. في اللحظة هذه وش اللي يقدر يسويه راموس في الحالة هذه؟ لا يقدر يمرر أوتافيو لأنه مضغوط عليه من سايس، ولا يقدر يمرر البرونو فرنانديز، فبيضطر أنه يحاول يطول الكرة معاه شوي، بيضغط عليه مرابط وبيرجع لاعب الثمانية اللي كان مع بيبي، بيضغط على بيبي مرة ثانية، وتجد نفسك في موقف مثل الحالة اللي قاعدين نشوفها، كم لاعب مغربي قاعد يضغط على حامل الكرة في وسط الملعب، واحد منهم مرابط اللي هو موجود كساتر في الخلف من أجل التأمين، رومان سايس طالع لاعب الجناح داخل العمق، بيؤدي ذلك ان الكره بتنقطع من بوفان فور ما يقطعها، بيحاول راموس نفسه اللي كانت معاه الكره في البدايه انه يقطعها، راح يتجاوزه، راح يجيب برناردو سيلفا وراح ياخذها على الداخل، بيلاقي نفسه بعد ذلك في موقف هجومي يلعبها الى يوسف النصيري، يوسف ما راح يقدر يعمل عليها كنترول بشكل جيد، بيرجعها لأناحية مره ثانيه وبيلعبها طويله خارج المرمى، يمكن كانت فرصه محققه او كبيره جدا للمنتخب المغربي. عارف ابو سعود، الموضوع كله يتمحور حول هذه اللقطة، اللحظة اللي قرر فيها رومان سايس أنه يطلع ياخذ القرار الجريء أنه يضغط عشان اللاعب هذا لو استلم الكرة رح يخلق لي مشكلة، اللي يفهم فيه بوفال أن خط التمرير اللي موجود ما بين حامل الكرة وما بين لاعب الطرف اللي موجود في ظهري مشكلة، فبالتالي لابد أن يغطيه، هذا ذكاء لاعبين.
صحيح.
هذه خبرة وتمرس وتجانس لاعبين، أشياء ما يقدر المدرب أن يعلمك إياها كلها. مباراة 90 دقيقة، ملعب طوله 120 عرضه 60 متر، كم أكشن راح يصير في 90 دقيقة هذه؟ ما يقدر المدرب أن يقولك في كل أكشن أنت لازم تسوي كذا أو تتصرف كذا، في قرارات أنت كلاعب تأخذها. فبالتالي بقدر ما يكون عندك لاعبين أذكياء تكتيكيا، عندهم شخصية، عندهم جرأة أنهم يأخذون مثل هالنوع من القرارات، بقدر ما يكون لديك فريق قوي وفريق متجانس. ممكن البعض يقولك يا أخي أنت تحكي وتقول كلام جميل جدا عن المغرب، لو بيبي حطها في المرمى ما كان قلنا هالكلام، صح عليك. لو كرة برونو فرنانديز نزلت شوية عن عرضها ما كنت بتقول هالكلام، صح عليك. لكن ما هي الفكرة إن ما في مدرب يقدر يمنع الخطر تماما عن المرمى، يمنع المنافس تماما من أن يشكل خطورة. الفكرة أني بدل ما أنت يا البرتغال توصل مرمي 20 مرة، خليك توصل 5 مرات، خليك توصل 8 مرات، فبالتالي كلما تقل فرصك في الوصول إلى مرمي كلما ستصبح أقل خطورة، وبالتالي أنا أملك فرص أعلى أني أكسبك. وهو نجح في هذا الأمر من بداية البطولة، لأنه عمرك ما حتقدر أنك تلعب مباراة 90 دقيقة ما فيها ولا غلطة، لكن اللي يخليك أكثر قدرة على أنك تتجنب الخطورة على مرماك تبدو فريق أقوى دفاعيا، هي مثل هالتفاصيل الدقيقة جدا اللي يقف وراءها مدرب، ويقف وراءها أيضا لعيبة عندهم شخصية وعندهم قرارات فردية داخل الملعب تصنع فارق.
وأنا أميل لذلك برضو أبو علي، إلى كونك مثل ما قلت نقطة الانسجام، الانسجام ما بين لعيبة المغرب كان جدا عالي، حتى مع اللعيبة اللي ينزلون من دكة البدلاء. وذكرنا قبل شوي عطية الله مع اللي هو سفيان بوفال، الكمية يعني الكرة اللي أخذها من كريستيانو بوفال كان قاطع إلى أقصى عرض الملعب علشان يفك هذه الكرة وترجع مرة ثانية زيادة عادية لعبة المغرب، هذا هو نوع من الانسجام. أكيد أنه المدرب يضع هذا النوع من الأسس، ولكن البقية بتكون لفرديات اللاعبين. وأنا عشان كذا أتوقع والله العالم أن جزء كبير من لعبة المغرب هذول بيطلعون إلى ليفل عالي على مستوى الدوريات الأوروبية، وفعلا يستاهلون أفضل جيل لأفضل منتخب أفريقي تشارك على مستوى هذا المونديال. ولكن لو جينا نتكلم عن الأشياء الاستثنائية اللي صارت لمنتخب المغرب، أتوقع ما في أحد شاف جنب يوسف نصيري إلا وذهل صراحة. الصورة هذه جدا يعني لا قوة إلا بالله، يعني سواء لكوستا ولا حتى لروبن دياز كلهم كانوا يعني يحتاجون إلى ضعف طولهم تقريبا عشان يأخذوا الكرة من يوسف نصيري. في كل اللحظات كان نصيري لها الأفضلية، وأمانة أنا ما أدري إلى الآن هل هو رقم تاريخي ولا لا، ولكن حاولت كذا أرجع أشوف بشكل إحصائي بسيط من هم الأرقام القياسية أو أصحاب الأرقام القياسية في الثلاث أربع سنين الماضية. طلع جنب كريستيانو رونالدو على سامدوريا اللي كان تقريبا قبل ثلاث مواسم أو موسمين ونصف، اللي كان تقريبا فيه 255 سنتي، ثم بعد ذلك جنب توموري على اليوفي اللي كان برضو قبل موسمين وكان 263 سنتي. أما عن يوسف نصيري أمس فقفزته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وصلت إلى 278 سنتي، وهذا أتوقع أنا ما بعد تأكدت أنه بيكون رقم تاريخي، لأن اللي سواه يوسف النصيري في هذه الكرة كان شيء جدا يعني إعجازي. وأن يظهر لك كريستيانو بعملية القفز هذا شيء كبير، يعني أنت خدت شهادة من أكثر واحد يمكن يستشهد لك على مستوى الجنب.
أنا ذهلتني، استوقفتني الصورة هذه أبو سعود، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رجلة فوق ركبة بيبي، يعني من عملية الارتقاء، يعني الحارس طالع بيديه ثنتين مو قادر يجيب الكرة. تتكلم أيضا عن روبن غاز، واحد من أميز المدافعين الموجودين اليوم على المستوى كرة القدم الأوروبية، يعني ما شاء الله لا قوة
إلا أكلهم.
الانطباع اللي جاني إنه طب عليهم من الصح، ما 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 ارتقى من الأرض، يعني ما شاء الله تبارك الله. عملية الارتقاء اللي كانت موجودة تستحق مباراة بقيمة المغرب والبرتغال في دور الثمانية من كأس العالم، اللي توصلك إلى نصف النهائي إنها تحسم بهدف فيه تفصيلة مهمة زي هذه. أنا دائما أقول المباريات اللي من هالنوع ومن هالحجم يحتاج اللاعب إنه يعطي فيها 200% من أدائه. إنك توصل إلى هذا الدرجة من الارتقاء والجنب ضد هؤلاء مدافعين بقيمة بيبي وبرونو دياز وغيرهم من اللاعبين اللي موجودين في البرتغال، دلالة أنه أنت جاي تعطي في هالمباراة شيء أعلى من اللي أنت تعطيه بالعادة. وأعتقد أنه هذا هو المهم بالنسبة للمغرب حتى في المواجهة القادمة أمام المنتخب الفرنسي، أنه لابد أن كل لاعب يعطي أكثر حتى مما أعطاه في المرحلة الماضية، لأن كل ما تتقدم في البطولة كل ما تكون المباريات أصعب وأكثر شراسة. لكن أعتقد أنه يعجز الكلام عن وصف اللي سووه المغرب، لأنه بأمانة كان حلم بعيد المنال لأن نشوف منتخب عربي في هالمكان. تتكلم عن منتخب المدرب هذا ما لعب معهم ولا مباراة في التصفيات، جاء قبل كأس العالم فترة بسيطة جدا، تعرضوا إصابات كثيرة أثناء البطولة، كل شيء
طريقهم صعب جدا،
كل شيء قاعد يلعب ضدهم، ومع ذلك هم اليوم في نصف النهائي.
الطريق بالي ما كان حد يتمناه، أنت ما تتمنى أنه كرواتيا وبلجيكا يطيحوا معك في نفس المجموعة، ما تتمنى أبدا دور الـ16 اللي يعتبر يعني أبكر دور في الأدوار الإقصائية تطيح قدام إسبانيا وبعد ذلك تطيح قدام
أنت معك في المجموعة 2 كانوا في نصف نهائي كأس العالم
الماضي،
واليوم أنت والمنتخب الآخر اللي كان معك في المجموعة اللي هي كرواتيا أنت موجودين في نصف نهائي كأس العالم.
ولكن تحديدا يوسف النصيري أنا شفت ظلم كثير صراحة أبو علي في كمية نقد صارت بالناس تتجرد من كون أنه كل المباريات اللي لعبها في المغرب عدا مباراة كندا، بس يوسف النصيري كان يلعب مع نوتمان مع الستة اللي يلعبون
ضدهم،
وهذا دور يعطي
يلعب متأخر بشكل كبير
صحيح، ويعطي الكثير من أو يأخذ الكثير من وقت هذا المهاجم، بس كله علشان ما في أحد يدخل عمقنا مرتاح صحيح. وهذا الأداء صراحة يحسب ليوسف النصيري في المقام الأول، فلما هذا الأداء يصير طوال الفترة هذه مع روبن نيفيز والمباراة الماضية مع بوسكيتس والمباراة اللي قبلها مع بروزوفيتش، كل هذا الوقت انجاز تعطي هذا الأداء، ثم فجأة تجي كرة عرضية لماحة مثل هذه عالية وتجيبها برقم تاريخي، أنا صراحة يعني أصفق له. هو فعلا سوى شيء يعني نادر جدا أن يجمع ما بينهم مهاجم، في العادة المهاجم ياهو هذا ياهو هذا،
صحيح
أن يجمع لك اثنين كان بيكون شيء
جدا. 190 سنتي لاعب طويل القامة
ما شاء الله،
كل ما زاد طول اللاعب كل ما صارت حركته أبطأ، ومطلوب منك أنك تجري باستمرار
صحيح.
يعني مثل ما سفيان مرابط مطلوب منه أن يغطي المساحة اللي موجودة خلف خط الوسط، أنت العنصر الوحيد اللي موجود في خط المقدمة، وبالتالي أنت عنصر الضغط الأول على كل مدافعي الفريق المنافس. وأكبر دليل على أنه قاعد يستنزف من خلال هالدور في كل مباراة، إذا ما كان التغيير الأول فهو التغيير الثاني صحيح. بالنسبة لوليد الركراكي لأنه يتعب، يوصل لدقيقة 55-60 هو بدنيا خلاص أعطاك كل اللي عنده، ولذلك نشوف أنه في كل مباراة كل المهاجمين اللي جايبهم من البرتغال عفوا المغرب لهالبطولة قاعد يستخدمهم وليد كبودلاء في شوط المباراة الثاني، مجرد أنه أنت تسجل الهدف الوحيد للمغرب اللي حصل في الأدوار الإقصائية، هذه نقطة مهمة جدا. اليوم هو بالتساوي مع سامي الجابر وهبي خزري وسالم الدوسري كهدافي العرب، نتمنى إن شاء الله أنه يوفق في نصف النهائي وأيضا حتى عند مباراة نهاية ومباراة ثالث ورابع يسجل مزيد من الأهداف بإذن الله تعالى. أنه بعد فوزهم على المغرب أنا من الناس اللي جاني شعور أنه مسيرة المغرب خلاص وقفت لما وصل دور الثمانية، الآن طالما أنت وصلت لابد أن حلمك يروح لبعيد، ما في شيء مستحيل في الكورة بالدعم الجماهير الكبير جدا اللي موجود معهم خلال المونديال الحالي، أعتقد أنه عندهم فرصة، وطالما عندك فرصة لابد أنه أنت تقاتل من أجلها.
كيف شفت هاللحظة؟
حزينة جدا يعني يا أخي، يجيك شعور أنه كرة جدا قاسية، مش لأنه رونالدو لازم يفوز في كل المباريات، ولكن لأنه ما كان هذا الختام المثالي لمسيرة كريستيانو رونالدو. يعني أنا رونالدو يشارك في أكثر من مونديال وكان يحاول، هذا ما هو شيء غريب بالنسبة عليه أنه يحاول، لكن فكرة أنك تتحول إلى مهاجم بديل في المنتخب البرتغالي، تلعب شوط مباراة ثاني ولا يغير ذلك في الواقع شيء. يعني لو كان مثلا رونالدو بيقبل أن يكون يلعب دور ثانوي في المنتخب، لو في عناصر أفضل من الممكن أن توصل البرتغال لأنها تكسب البطولة أو على الأقل تلعب نهائي، فبالتالي أنت تقبل بدور ثاني ولأنه في ممكن حدا ثاني أحسن منك. لكن فكرة أنه أنت تلعب كمهاجم احتياطي وتخرج تقريبا من نفس الدور اللي تخرج منه البرتغال في كل مرة، أعتقد أنه كل شيء من بداية الموسم قاعد يقول كريستيانو رونالدو كان يجب عليك أن تعتزل، لا اللي صار له في مانشستر يونايتد ولا اللي صار الآن مع المنتخب البرتغالي ولا نهاية هالمسير. الآن مسيرته مع المنتخب انتهت، تبقى بس لنعرف النادي القادم اللي ترى في الغالب يكون هو آخر محطة في مسيرة كريستيانو رونالدو. الموضوع مش عاطفي لأنه هو أسطورة ريال مدريد وأفضل من ارتدى قميص ريال مدريد، بقدر ما إنه النوع من اللاعبين الكبار اللي أثبتوا أنفسهم، اللي في ظني أنا المنافسات الأصعب والأكثر شراسة اللي هي منافسات الأندية من الصعب أنك تشوفها بهذا الانكسار.
أنا اللي ضيق صدري أبو علي وأرجع أقول مثل ما قلت أنت، فعلا الموضوع كان محزن جدا لكريستيانو، أنه رونالدو طوال هذا الموسم في الثلاث شهور هذه الماضية تحمل كثير علشان المونديال. تلقى كل شيء يصير في حدث مباراة كبيرة للمونديال هو جالس يمشيها. تلقى مثلا تدري أنه زعلان مثلا على تينهاك، أنا ما بجلس أقول تينهاك هو الصح ورونالدو هو الخطأ، لا ما دخلت في هذه الجدلية، لكن تجد مثلا يزعل على تينهاك فيطلع من المباراة، بكرة يتدرب مع الانفرادي ثم يطلع يعتذر، وتستغرب كريستيانو اعتذر بعدك رجع يلعب ليش؟
عشان كاس العالم.
تلقاه في بداية هذا الموسم غالبا ما أخذ خطوة انتقال اللي هو يمكن يأخذها الحين، وكانت متاحة له من مانشستر يونايتد، لأن هذا المونديال يستحق أنه يستقر، بعد ذلك يقدر يروح ما يبغى يروح. حتى على مستوى أول يوم أو أول يومين أتيحت فيه اللي هي أو بدأت فيه فترة الراحة علشان المونديال، طلع في المقابلة الشهيرة وبينا خلاص ماشي مانشستر يونايتد، كل هذا كان يشير أنه جالس يستميت عشان هذا المونديال يطلع فيه بأفضل شكل. ولما وصل للمونديال لعب أول ثلاث مباريات كلها أساسي. أنا هنا أتكلم عن المستوى العشوائية اللي صايرة، لعب كل المباريات ثلاث كلها أساسي، وما بدأ في هذه الثلاث مباريات أنه على الأقل يعني جالس يعطي أقل بكثير من المأمول فيه، بالعكس كان فيه مثل مباراة غانا كان فيه يقدم أداء جدا جيد. ولما بدأت الأدوار الإقصائية جلس دكة لراموس على مستوى مباراة سويسرا. أنا هنا برضو ما جالس أقول أنه هل هو صح جلس دكة ولا خطأ، لأنه راموس سجل هاتريك، ولكن أنا أتكلم هنا على السياق النفسي لهذا اللاعب، أن نحط تحت ضغط عالي جدا على أي لاعب، أنك لما تجي للدور الإقصائية أجد نفسي على دكة البدلاء، وبعد ذلك جلس على دكة البدلاء نزل المباراة الثانية اللي كانت قدام المغرب، ينزل خلال 39 دقيقة أنت مطالب أنك توصل البرتغال لأول مرة للمرمى لأنها ما وصلت. كل التسديدات على حد تسديدات برونو في ذاك الوقت ما كانت أبدا تشكل شيء لمنتخب المغرب، فعلا لمنتخب المغرب، منتخب البرتغال كان عاجز، سانتوس كان عاجز مغروم كل هذه الوفرة، كان عاجز عن كل شيء، إلا أن رونالدو نزل ليعامل معاملة المنقذ، لازم تنزل وتنسى كل هذا اللي صار، وتنسى عمرك أنه 39 سنة، وتنسى أنه ما بقى في المباراة إلا تقريبا 35 إلى 37 دقيقة، وتنسى السياق. وأنا ودي بعلي ما ننسى السياق اللي هو نحط فيه في هذه المباراة. يعني لو تجي تشوف رونالدو كم تتوقع لمس الكرة مرة في هذه المباراة؟
قليل،
هي 10 مرات بس.
تو بقولك إذا 10 فهي واجد يعني.
لا أبو علي، شوف مناطق لمس الكرة لرونالدو كلها تقريبا عدة ثنتين خارج منطقة الجزاء، أو عدة ثلاث كلها خارج منطقة الجزاء، فيها تسديدة واحدة. 39 دقيقة المغرب طالعة بخطوطها، كل خطوطها، وفي نفس الوقت تضغط في وسط الملعب، فما في حتى اللاعب اللي هو الحريف هذا اللي مثل برناردو سيلفا يقدر يدور في أي كرة، ولا جواو فيليكس، ولا حتى الياو اللي أخذ عليه مرابط كرة، كل هذه الأسماء عاجزة أنها تستلم. فكيف أنت رونالدو اللي قيمتك صارت كمهاجم تستقبل الكرة العرضية تطلع لك قيمة؟ هذا سياق جدا متعب. على مستوى التمريرات بس 5 تمريرات اللي عطاها، منها واحدة كانت خارجية لجواو فيليكس وكانت خطيرة جدا، تقريبا هي أخطر كرة بعد كرة بيبي للبرتغال، شالها ياسين بونو. ولكن على مستوى التمريرات هي بس هالخمس تمريرات، ثلاثة منها كانت صحيحة، ثنتين كان تم اعتراضها، وعشر لمسات فقط. فلما خرج رونالدو وانهار بهذا الشكل أمانة عذرته عذر كبير، بخلاف أنه يعني ما شاء الله عنده كمية شغف مرعبة، أكثر من 1000 مباراة فيها فوق 800 هدف، ختم كل البطولات اللي في بال أي لاعب، كعادة كأس العالم أخذ كل شيء على مستوى الجائزة الفردية، أخذ كل شيء، إلا أنه عنده نوع من الدافعين أنه يبغى يحصد أكثر. فشعرت أنه كلو انحط هو في سياق أفضل من هذا السياق، صحيح. مدرب أفضل، منظومة أفضل، حتى على مستوى التدخل والتوقيتات في هذه المباراة، لو أن البرتغال كانت أفضل بتاخذ من رونالدو اللي يعتبر اليوم في أقل نسخة أفضل من هذا اللي أنت أخذته منه.
صحيح. وجاك شعور أبو سعود أنه لاعبين اللي يفترض اليوم أنهم معوضين لكريستيانو ورونالدو، أو اللي بسببهم كريستيانو ورونالدو جالس على دكة البدلاء، وأنا ما أتكلم عن غونزالو راموس تحديدا، أتكلم عن اللي يفترض هم نجوم اليوم اللي يشيلون المنتخب البرتغالي. هل شعرت أنه الدور اللي كان كريستيانو رونالدو دائما مطالب أنه يلعبها، اللي هو الدور القيادي، اللاعب اللي يشيل المنتخب على كتافه، شعرت أن برونو فرنانديز عده؟ شعرت أن هذه أفضل نسخة لبرناردو سيلفا؟ شعرت أن هذا جواو فيليكس اللي أنت تنتظره؟ ما تكلم، هو قياس نسخة أتلتيكو هو أفضل، لكن أنه لاعب مكسر الدنيا وشايل المنتخب على ظهره، ولا كان سلو، ولا حتى رافائيل ياو اللي ما كان يلعب ممكن بشكل كبير، يمكن الملامة على أقل بحكم أنه ما يلعب بشكل أساسي. فبالتالي يعني
ما في أحد منهم جت عليه الشاشة وجاء عليه المشهد بعد الخروج
بالضبط. يعني ما هي الفكرة اليوم هو سعودني أشعر أنه ما بعد مرحلة رونالدو وميسي الوحيد اللي أنا أشوفه سيبقى نجم الأنظار كلها عليه، الفرق الثاني لما تيجي تبني تركيبتها وهويتها في المباراة تفكر فيه بالمقام الأول هو مبابي.
صحيح.
بقية العناصر يعني أنا ما أبغى ممكن الوصف يكون شوي قاسي، لكنهم نجوم منظومة، هو نجم داخل المنظومة.
فعلا.
لما تغير المنظومة اللي هو قاعد يلعب فيها، وأنا بالتحديد أنا ألوم برناردو سيلفا، تحس أنه لاعب ثاني تماما، يعني ولا نصف أداء برناردو سيلفا اللي مع مانشستر سيتي. ممكن برونو فرنانديز نوعا ما المركز، أصلا اليونايتد ما فيه يعني ثبات على أسلوب لعب واحد ومنظومة واحدة خلال السنوات الماضية، لكن اللاعبين اللي كان في شعور انهم هم الجيل الجديد، هم اللي بيشيلون البرتغال، بصراحه ما فيهم ولا واحد قدم مونديال يعني يرقى الى مستوى التطلعات. وفي المباراه اللي انت كنت تنتظر منهم حلول مختلفه ومتعدده، ما كان لهم ذيك البصمه الكبيره في المباراه، لكن زي ما قلت قدر رونالدو، قدر ميسي واللاعبين العظماء هذول، ودائما الانظار مسلطه عليهم، الكاميرات عليهم، الاضواء عليهم، وهذا ضريبه النجاح والنجومية اللي كانت موجودة في السنوات الماضية.
دامك جبت طاري كريان مبابي، خلنا نفتح باب اللي هي مباراة إنجلترا وفرنسا، كانت مباراة منتظرة بين منتخبين كبار ولعلى تصنيف.
حكت على 2002 أبو سعود.
إيه.
يا أخي ذكرتني
مباراة وزيدان.
ذكرتني مباراة البرازيل وإنجلترا اللي كانت دور 8، لكن كان ينظر المباراة هذه إن اللي بيفوز فيها هو اللي بيفوز بكأس العالم. يعني قياس المباراة الثانية كانت موجودة على دور 8، فجاء كير مسكر عندهم نفس الشعور أنه صح هي مباراة دور 8 لكنها قد تكون أصعب مباراة في مسيرة الفريق اللي بعد ذلك بيفوز بالبطولة، سواء كانت فرنسا أو إنجلترا. وأنا أعتقد أنه فرنسا لو كملت وفازت البطولة في ظني ما بتواجه مباراة أصعب من اللي واجهتها أمام إنجلترا. الاثنين اللي يخرج منهم من هالمباراة منتصرا في ظني أنه بيتجاوز أهم عقبة كانت موجودة، ومباراة كانت جدا جدا متقاربة. يمكن بلنتي هاري كين لو ما ضاع كانت المباراة ممكن تروح شوط إضافية ويفتح فيها 1000 سيناريو، لكن أنا على الأقل خرجت بشعور أنه المنتخب الفرنسي جاء بنوع ما بقول كثير، ولكن بنوع من الشكوك، هو محمل بعبء الماضي أنه يقولك دائما بطل كأس العالم يطلع من دور المجموعات. يعني صارت مع ألمانيا، صارت مع إيطاليا، صارت مع إسبانيا، جماعة اليوم ممكن يصلون إلى المباراة النهائية وصاروا يحلمون بلقب ثاني على التوالي. فلما تتجاوز مباراة بهذه الصعوبة أعتقد أنه كل اللاعبين اليوم تفكيرهم أنه النجمة الثالثة لابد أنها تنحط على قميص المنتخب الفرنسي.
وأنا صراحة في هذه النقطة بالتحديد على المنتخب الفرنسي أنا معاتب شوي على ديشان بالرغم أنه فايز. تعامله في المباراة صراحة
بالمناسبة طلع خبر اليوم من الصحف الفرنسية انه حيكمل الى 24.
وانا طبعا نجاح
بعدي قال صدري والله.
ليه؟
لان في واحد يحتري
زيدان
يحتري ديشان بيمشي عشان يجي مكانه،
واضح زين عشان يرجع للاندية.
أيوة واضح على التساقل ينتظر شوية
يعني. على مستوى الارقام بعد لو جيت تشوف على مستوى الاهداف المتوقعة لانجلترا كانت 2.4، كان رقم مرعب، وكانت تسديداتهم أكثر بكثير من المنتخب الفرنسي، وكان استحواذهم على الكرة كان أكبر. وأنا أعتقد في هذا يا أبو علي أنه المنتخب الفرنسي كان ما ودي أقول محظوظ، لكن إلى حد ما يعني في سياق المباراة أنك تأخذ في الدقيقة 16 هدف كذا من تسديدة فردية، بدت ما تميل الكفة للشيء اللي يحب ديشام دائما يسويه، إنه يخليك أنت تلاحق المباراة وحتى إمكانياته كبيرة يبدأ يوقف ورا. سواها المونديال الماضي قدام بلجيكا، كانت بلجيكا أفضل بكثير ولكن فازت فرنسا في ظني يعني على الأقل تقييمين كانت أفضل بكثير. سواها قدام الأرجنتين وكان مكتسح الأرجنتين بأربعة، من كثر ما الأرجنتين طلعت من لعبها وبتها اللي يخليهم يلحقون المباراة، فاستمر هو اللي يوصل. أمس صار نفس السياق، ولكن المختلف أنه إنجلترا كانت عندها جودة عالية في الخطوط الهجومية، تحديدا هاري كين بالاسم كان يقدر يسوي كل شيء علشان توصل إنجلترا إلى مرمى هيغو لوريس. ولكن عشان أبين أبو علي قديش أنا عاتب على ديشان بنا لما أخذ هدف مبكر بدأ يميل لكونه يوقف في ملعبه، من الهدف اللي سجله اللي هو تشواميني إلى هدف هاري كين التعادل، تأخذنا نشوف التسديدات اللي صارت إما خطيرة أو حتى في الخشبات الثلاث طوال هذه المباراة. بتلقى التسديدة الأولى لهاري كين كان يضغط عليه أوباميكانو في ظهره، ولو تشوف حتى دوران هاري كين أحيانا في هذه اللحظة تحس أنه ما يناسب ما شاء الله ضخامته وجسمه، دار بشكل رهيب ومفرد مع هيغو لوريس وشالها لوريس صراحة بشكل جدا رائع. أتوقع أنه كين سوى فيها كل شيء ولكن كان لوريس تعامل فيها جدا سليم. الهجمة الثانية كين يسقط في الهاف سبيس الأيمن عند ساكا ويستلم الكرة من عمق الملعب، وبعد ذلك يدور ويسدد تسديدة جدا رائعة برضو أنقذها هيغو لوريس. الكرة الثالثة هنا لو تيجي تشوفها كانت في الدقيقة 40، كانت برضو لبيلينغهام، بيلينغهام تسقط له كرة ويسددها تسديدة رائعة جدا، ولكن برضو لوريس هنا تصدى لها، عفوا هذه كانت في الدقيقة 46 ولا تصدى لها لوريس، كانت أعلى المرمى. كل هذه الهجمات كانت في الوقت اللي كانت فيه فرنسا متقدمة. طيب أنا هنا بسأل سؤال وجاوبني، هل إنجلترا منتخب رصين لدرجة أنك لو تطلع من ملعبك ما راح توصل مرماه وفي نفس الوقت بيتعبك في التحولات؟ أوكي هو يمكن بيوصل مرماك، لكن هل إنجلترا منتخب كذا يتعبك على ما توصل مرماه عشان كذا أنت سجلت هدف ووقفت في مناطقك؟
شوف أنا أعتقد أنه هو الأمر يتمحور كله حوالين مبابي، حيثما وجدت المساحات
وجد مبابي
يبي يعذبك مبابي. فالفكرة أنك أنت لما تتراجع وتستقبل اللعب عندك فرص أعلى وأنت تلعب مرتدات بشكل أكبر، فبالتالي أنت عندك أكبر عنصر فتاك في الدنيا اليوم في عملية المساحات اللي هو كيليان مبابي. أنت استشهدت مباراة الأرجنتين، تذكر البلنتي اللي جابها الأرجنتين اللي ما أخذها من 18 إلى 18 الثاني، فهو ممكن حسبها من هالجانب. وأنا صراحة أنت تقول أنك أنت عاتب على ديشام، أنا حييه على فكرة أنه أنا دائما ضد فكرة أنك تلعب مباراة دفاعية بعناصر هجومية، يعني لا تلعب متكتل بجريزمان وديمبلي ومبابي وجيرو، لكنه نجح لأنه كان عندهم التزام كبير جدا في الجانب الدفاعي. صح لوريس خلصهم الكثير من الفرص، وإن كنت أنا أعتقد أنه لو بتأخذها كمستوى إنجلترا كانت أفضل من فرنسا، يعني بقليل كان مستوى ممكن متقارب إلى حد ما،
لكن فعلا مالت إنجلترا
بالضبط. لكن المهم بالنسبة لفرنسا أنه شلون تكسب بذكاء، يعني في نهاية الأمر أنت ما تستطيع تغفل أنه حامل الكرة الذهبية كريم بنزيما مش موجود مع المنتخب الفرنسي، لوكاس هرنانديز اللي بدأ فيه بشكل أساسي يلعب ظهير أو يلعب قلب أصيب من بداية البطولة رباط صليبي وطلع، كانتي مش موجود، بوكبا مش موجود، فبالتالي كمية الغيابات اللي موجودة عنده ويلعب بالعناصر اللي هي هذه مش أفضل نسخة من رابيو ولا أفضل نسخة من فاران اللي تراجع ويعاني من مشاكل مع مانشستر يونايتد، وظهيرك الأيمن أصلاً هو مش ظهير، كثير من الخانات اللي أنت مغير فيها، ومع ذلك تأدي وتقدر تكسب أكبر منتخب ممكن يكون عقبة في طريقك إلى أنك تفوز بكأس العالم. أنا هنا أقول كثر خيرك يا ديشام، صحي تفاصيل بسيطة لحسمت المباراة، لكن بشكل عام أنك توصل المباراة لمستوى أنها تكون متكافئة بينك وبين إنجلترا، وبعد ذلك التفاصيل البسيطة هي اللي تكسبك. أنا أعتقد هنا أنه ديشام إلى حد ما ترى سوى اللي عليه.
أنا أشوف أنه أحترمهم صراحة بزود وبهذه العناصر اللي يتفق معك علي، فعلا هي ما هي أفضل فرنسا، ولكن لو تجي تشوف ما بعد التعادل لما قرر أنه يطلع من الملعب إلى أي درجة كانت، ما ودي أقول سخيفة بس ضرب دفاعات إنجلترا كان مضحك في هذا الموضوع. وأنا هنا ودي تشوف أول كرة تسددت بعد هدف هاري كين، كانت كرة طولية من كوندي تسقط ككرة ثانية لجيرو اللي أكل يعني كل لاعب إنجليزي في هذا الجانب، نزلها الكرة لجريزمان، بعد ذلك رابيو تنفرد وصدق خضار على طول صددها وشالها بيكفورد. الكرة اللي بعدها في حالة الوصول من الفريقين برضو كانت في فرنسا، مبابي ياخذ اثنين والكارو ساكا كالعادة في الطرف يفرغ بعد أي لاعب وراء، كان سواء ثيو هرنانديز ولا مثل هذه الحالة كان رابيوت، رابط يعرضها تسقط ككرة ثانية، جيرو بين كم واحد اثنين ثلاثة أربعة يأخذ هذه الكرة ويسددها، وصراحة تألق فيها رغم كره له بيكفورد وأنقذها صراحة برياكشن مو طبيعي بشكل رائع جدا.
وانت تشجع ليفربول بفهم انك تكره.
لا لا ادري انا
عشان فان دايك
يعني احس انه يعني منفوخ المختصر. الكره الثالثه لاحظوا علي هذه تسديدتين بس كانت على المرمى كلها كانت لفرنسا، بعد ما قررت فرنسا انها تطلع ما سددت الى الان قلت رأي تسديده، مع ان احنا جالسين نقول انها في الشوط هذا افضل. بعد ذلك الكره الثانيه لاحظوا علي برضو ثلاث باصات، كره طويله من السنتر الى ثيو هيرنانديز، ثيو يدور ويحطها باليسرى الى جيرو
غريزمان
او عفوا غريزمان، واللي يحطها بالراس هنا جيرو بكره راسيه بين كم ثلاث لعيبه اسكنها شباك بيكفورد. انا هنا باجي ابفصلها بشكل ادق، يعني خلينا نفصل ليش جيرو استمتع كل هذه المتعه على هذه اللعيبه. لو تيجي تشوفهم بعلي كافراد، بيكفورد حارس ايفرتون قدم ممكن موسم جيد واربعه سيئه على حد متابعتي للدوري الانجليزي، تجي تشوف كل هذه المنظومة الدفاعية بتجد أنهم واحد من اثنين، أستثني من ذلك ديكلان رايس وأستثني من ذلك كاي ووكر. لكن لو تجي تشوف كل اللعيبة اللي يعطون أدوار في عمق الملعب ما هو في الأطراف الملعب، في الحالة الدفاعية لما الكرة تكون مع لعيبة فرنسا، جون ستونز وهندرسون هم من نوعية اللعيبة اللي ربي رحمهم في منظومات تعطيهم أكثر بكثير من اللي تتوقع منهم. هالثنين بالتحديد بدون منظومة المان سيتي مع غوارديولا وبدون منظومة يورغن كلوب مع ليفربول ما راح كانوا يعطونك هالتاريخ اللي هم جالسين يوصلون له. أما الاثنين الثانيين اللي هم في السنتر ليسر والظهير ليسر، لوك شو وهاري ماغواير، لو تجي تشوفهم يعني تجي تشوف في الموسم اللي لعبوه بشكل أساسي الموسم الماضي بحكم إنه ماغواير ما لعب بهذا الموسم بشكل أساسي طول المباراة، من أصل 38 مباراة مانشستر يونايتد استقبل 57 هدف. فأنا لما ينزل قدامي إنجلترا مع كل إمكانيات الهجومية الرائعة بلعيبة مثل هذول، أعتقد أنه ما في أي محلل أداء في المنتخب الفرنسي بيتوقع أنه في أحد ممكن يتألق قدامهم عدا كاي ووكر في الحالة الدفاعية وديكلان رايس. كاي ووكر كل اللي شاف مباراة السنغال صار لعب عليه جيم رائع جدا ووضح أنه يعاني، وأما على الشق الثاني أنت صرت تعطي كرات طولية جيرو في ظهر هندرسون وماغواير وفوقهم ستونز يأخذها كلها بكل ارتياح، نزل كرة لغريزمان انفرد فيها رابيوت، نزل كرة ثانية أو نزلوا له كرة ثانية وسددها وشالها بيكفورد وثالثة تسجلت. عشان كذا أنا كنت أتواظن والله العالم لو راحت المباراة في السياق الطبيعي بدون ما تسجل فرنسا هدف مبكر كان فرنسا بيطلعون أداهم أفضل بكثير من الأداء اللي طلعوا فيه، مع أني أتفق معك والله فعلا الغيابات اللي صارت في منتخب فرنسا خلتنا نقول أنه هذا منتخب ما راح يكون مرشح، بس اللي صار اليوم أنهم يوصلون إلى دور نصف النهائي قبل منتخب المغرب.
في خريطة مهمة يا أبو سعود اللي هي الخريطة الحرارية لهندرسون في المباراة، ما تحس إن فيها شيء غريب؟
إلا والله تحس لعب مركزين في المباراة.
تحس إنه لاعب ظهير لاعب جناح. أنا أعتقد إنه اللي غير شكل المنتخب الإنجليزي في المباراة إنهم بالغوا كثيرا في التفكير في شلون وقف مبابي. في نهاية الأمر أنت استقبلت هدفين، الاثنين صنعهم غريزمان، واحد شواميني واحد جيرو، والفرص الخطرة في المباراة تقريبا كلها ما فيها ولا واحدة كانت لمبابي في المباراة. فأنت رسمت شكل المنتخب حوالين شلون أوقف مبابي، ولكن الخطر أتاك من أماكن أخرى. الخريطة اللي موجود فيها هندرسون، الفكرة اللي كانت عند ساوثجيت في بداية المباراة أنه الفريق على الورق ويلعب 4-4-2 لكن ما فيه نفس الأدوار مطلوبة من ووكر ظهير الأيمن قياسا بلوك شو الظهير الأيسر. لو بتحاول تسترجع المباراة كم مرة أنت شفت ووكر قدام خط النص، معظم المباراة ترى لعبها في نفس الخط مع
حسنا سنتر ثالث
بالضبط مع ستونز ومع ماغواير. فبالتالي كان يحاول أن يعوض عملية عدم وجود طرف يمين بحيث أن ساكا ما يترك الوحدة على الجانب الأيمن، بأن هندرسون يطلع من مكانه الطبيعي كلاعب ثمانية ويلعب على الطرف اليمين بشكل أكبر. لا عمره لا سرعته لا مهاراته تساعد أنه يلعب في مركز زي هذا. طيب أنت كان ممكن تروح الحل أسهل،
وزيدك على الشريات وعلي ووكر واضح أنه مو جاهز،
أنت كان ممكن تروح الحل أسهل وتلعب ثلاثة دفاع وتحط مكان هندرسون تريبير، تلعب ثلاثة دفاع وتلعب طرفين
أنا بادي هالمباراة
بالضبط، وتحاول تحط بلينغهام مثلا مع ديكلان رايس اثنين يعني كلاعبي ستة بالنسبة لك. شفت هذا التوظيف، فكرة أن ووكر يقعد في الخلف ما يطلع مع مبابي دايم وين ما يتحرك مبابي وتخلق هذه المساحة الكبيرة ما بين ساكا وما بين مبابي، أدت بعد ذلك إلى أن في منظر تكرر خاصة في شوط المباراة الأول اللي هي المساحة الكبيرة جدا على الجهة اليسرى للمنتخب الفرنسي. كرة عند شواميني يضغط عليه لاعبي المنتخب الإنجليزي يبي يلعبها بعرض الملعب إلى أوباميكانو، أوباميكانو بيلعبها من فوق ساكا إلى ثيو هرنانديز. شوف وين موجود ثيو هرنانديز وشوف المساحة الكبيرة اللي بيقطع فيها الكرة، لأن ووكر عنده مهمة واحدة، مبابي لا يستلمها.
هذا بكيفه،
هذا بكيفه، بيطلع ثيو هرنانديز إلى منطقة متقدمة وبيعطيها مبابي، ومبابي بعد ذلك بيدور ويحاول يصنع منها هجمة للمنتخب الفرنسي. لقطة الهدف الأول بذات السيناريو، كرة بتقطع على الجانب الأيسر، اللي بيقطعها هو السنتر اليسار أوباميكانو، بياخذها بيجري فيها، بيحاول أن يقابلها ديكلان رايس اللي هو لاعب المحور الأخير، بيلعبها لمبابي، مبابي بيرجعها لها مرة ثانية دبل باص، بيعطيها مبابي، مبابي بينقلها على الجانب الآخر، وبترجع بعد ذلك من غريزمان لتشواميني وبيسجلها كهدف أول للمنتخب الفرنسي. أنت حست الحوسة هذه كلها عشان تحاول أنك تحتوي مبابي، لا ووكر استفدت منه، لا هندرسون وظفته صح، ولا سلمت من الجهة اليسرى اللي أنت خايف من مبابي فيها، لأنها أصبحت ممر لثيو هرنانديز وأوباميكانو وحتى رابيو في كثير من الأحيان هم يخترقون من خلالها، بدليل أنه الهدف الأول مثل ما قلنا أتى كرة طلع فيها أوباميكانو، والهدف الثاني اللقطة اللي ثيو هرنانديز لعبها لجريزمان، الاثنين ما كان عليهم أي ضغط ولعبها غريزمان وهو مرتاح، فبالتالي أعتقد أنه ساوثغيت بالغ كثيرا في الخوف من مبابي ونسى أنه ممكن عنده تكون مشاكل أخرى في المباراة. من الأشياء اللي أعجبتني بالنسبة لديشامب هي عملية وقفة ثلاثي المقدمة غريزمان جيرو مبابي، اللي كان عندهم هدف أساسي أنه ديكلان رايس لا يستلمها. دفاع إنجلترا خليه يطلع إلى الدائرة، خليه يطلع إلى منطقة متقدمة جدا، ولكن تمرير في عمق الملعب ما فيه، أفتح لك خيارات على الأطراف لكن في عمق الملعب أنا ما أقدر أوصلك البلينغهام، ما أسمح اللي هو أهم عامل خطر بالنسبة لإنجلترا اللي هي نزول هاري كين من الخلف اللي شفناه يتكرر في المباريات الماضية، اللي يرجع يستلم بين الخطوط، أنا بقطع خط التمرير بينك وبين كين أو بلينغهام أو أي لاعب آخر، وبأجبرك باستمرار أنه أنت تطلع على أطراف الملعب. كان في التزام كبير جدا، مثل الصورة اللي نشوف، شوف وين موقع ديمبلي، كان دائما يلعب قريب جدا من كونتي بحكم أنه هو ضعيف أصلا كلاعب ظهير، حتى مبابي كان عنده التزام كبير جدا في هالموضوع. فأعتقد أنه الثلاثة ذولا مبابي وغريزمان وجيرو لعبوا بدون كرة واحدة من أعظم مبارياتهم اللي أنا شفتها في الفترة الماضية. الخريطة هذه اللي قدامنا يا أبو سعود هي استعدادات المنتخب الفرنسي في المباراة، اللي يهمني اللي داخل منطقة الجزاء 5، واحدة من مبابي وأربعة من جيرو. كل الحالات الأربع اللي جيرو سدد فيها، واحدة منها أنت استعرضتها اللي كانت بالرجل وشالها بيكفورد، مش اللي كانت قريبة اللي شالتها من منطقة بعيدة، بقية الحالات كلها نفس الشيء، إن جيرو يستلمها ما بين ماغواير وما بين ستونز بكل سهولة. هذه كانت أول هجمة خطرة لهم في المباراة بكل سهولة، هو المهاجم الوحيد اللي مفروض أنك أنت تلعب معه، يعني على إما رجل لرجل أو على الأقل يكون قريب منك، يعني ما تسمح للكرة أنها توصل له بكل سهولة، بيلعبها ديمبلي بيلعبها جيرو على الطاير هو مرتاح. اللقطة الثانية اللي سبقت الهدف الأول ذات الفكرة، موجود ما بين ستونز وما بين ماغواير، ومع ذلك بتروح الكرة على الجانب الثاني بيرجعها ديمبلي بيلعبها، شوف المساحة اللي خلقت ما بين ستونز وماغواير بيلعبها وهو مرتاح. واللقطة اللي كانت في الهدف الثالث اللي خذها ما بين الاثنين، كانت حالة سهلة جدا بالنسبة له، كرة عرضية، شوف عدد اللاعبين الإنجليز اللي موجودين وعدد اللاعبين الفرنسيين، الوحيد اللي موجود وسط الزحمة ما بين قلبي الدفاع هو اللي يقدر يوصلها ويسجلها في نهاية الأمر. أعتقد أنه إنجلترا كمنتخب ما نبغى نقصه عليه بشكل كبير، 9 من العناصر 11 بدأت المباراة أساسية باستثناء ووكر وباستثناء هندرسون كلهم تحت 30 سنة، تكلم عن فودن، ساكا، تكلم رايس، بيلينغهام، كلهم لسه عندهم سنوات، يعني لسه حتى كلهم 23 سنة وأقل، فبالتالي أفضل أداء لهم أنت لسه ما شفته لحد الآن. ولكن أعتقد أنه يفترض أنه مرحلة ساوثغيت مع إنجلترا تكون انتهت، رجل دربهم في مونديالين في كأس أمم أوروبية، ما هو بقادر يوصل المنتخب في المباريات المفصلية اللي تحسم بتفصيلة بسيطة، خلينا نقول لك بذكاء تكتيكي من مدرب أو بقرارات على مستوى التبديلات في المباراة، ما هو بقادر يعبر لك هالنوع من المباريات. فبالتالي أعتقد أنه مثل ما ذكرت في بداية حديثنا أنه ساوثغيت لو يطلع من المنتخب الإنجليزي أي فريق في البريمير ليج تتوقع أنه بيأخذ؟ أنا أجزم
البلس متنازل.
ممكن هالنوعية بالضبط زي ما أنت قلت، يعني فأعتقد أنه يعني واحد مثلا عنده فرصة أنه يكون اسم كبير زي جراهام بوتر على سبيل المثال، هذا ممكن أنا راهن عليه، على الأقل اسم شاب، ممكن عنده أفكار جديدة، ممكن عنده نظرة مختلفة نوعا ما كمدرب، لكن أعتقد أنه يفترض أنه مرحلة ساوثغيت تكون انتهت، هو عقده لا يزال إلى 24، لكن أعتقد أنه المنتخب الإنجليزي إذا ما وجد مدرب ملائم بالنسبة لهم في إنجلترا، يعني أنت مع أجيال أسوأ من هذه كنت تؤمن بالمدرب الأجنبي، دربهم السويدي إريكسون ودربهم كابيلو ودربهم أكثر من مدرب، فبالتالي إذا ما عندك مدرب كفء على مستوى المدربين الإنجليز صار ما هو بعيب أنك تستعين مدرب
والله أجنبي. عندهم واحد بعد متاح لو يلقطونه مصيبة
أجنبي ولا
أجنبي طبعا ما
في إيه اللي في بالي هو اللي في بالك
تخل ولا مين
لا أنا في بالي بيب
لا أنا والله هذا مو متاح هذا عقده هو مجدد تعود من الشيطان في بالي أنا في بالي تخل لكن أعتقد فعلا أنه ساوث قلت لو في شيء يحسب لأنه بعد الشتات وسنين الحوسة اللي صارت في إنجلترا إلى يورو 2016 هو صاغ على الأقل المنظومة وعلى ذلك هي بدت أنه إمكانياتها ما ودي أقول تتجاوزه ولكن بالتأكيد أنه مثلا مثل مباراة أمس تعامله فيها كان إلى حد ما بالنسبة لي أنا يرتكز على قدرات بعض العناصر يعني أنا إلى الحين وعي ماني مستوعب ليش هو في الدقيقة تقريبا أعتقد الدقيقة 3 بعد في الوقت الضائع توي نزل غريليتش وكان قبل 4 دقائق توي نزل راشفورد وانت تنبرا في دكته واحد مثل ويلسون طب انت وين بتاخذ التبديلين اللي زايده فيها انت بدات هالتبديلات جزء منها اثنين وبغت لك اثنين انت ما بدلت فيها ولا سويت فيها اي شيء بينما وانا ما هنا ما اشي لو شفت اي مثلا اي مباراه فيها منتخب يحاول يلاحق هذه المباراه بتجد المدرب يتحرك بكل ما لديه فلما تنتهي المباراه او على مقربه من 80 دقيقه وما زال في ملعب كوحمد هندرسون ودوكان رايس هذا يعطيني انطباع انك كنت على الاقل مع ما انت متعادل ممكن تكون حتى متقدم بينما لما تجي تشوف مثلا ويلسون تجي تشوف جاك جريليتش حتى لو كان على حساب في الفودن تجي تشوف واحد من راشفورد بيحتاج إلى وقت عشان تاخذ افضل من عنده صحيح. لكنك تدخلهم في 4 دقائق 5 دقائق اعطيني هذا الانجاز وخلنا نتأهل اعتقد انه فعلا يعني ما استفاد من دكته في البديهيات فكيف انه يبحث انه يطوره مستقبلا انا يعني ما ودي اظلمه وارجع اقول نشيد فيه انه اخذ هذا المنتخب من شكل ووصل لشكل لكن اتصور لو كان عندهم مدرب افضل ممكن ياخذون افضل من كذا بكثير
اعتقد انه انا زعلان والله اللي كنت مرشحهم انهم يكسبون البطوله ولكن اعتقد انه المنتخب الانجليزي في مرحله انا اتذكرها جيدا يعني قبل تفوز فرنسا بكاس العالم 98 كان يقال انه الفرنسيين هم اللي لهم دور كبير جدا في تاسيس كثير من البطولات كاس العالم فكره فرنسيه دوري ابطال اوروبا فكره فرنسيه بس الفرنسيين عمرهم ما فازوا بكاس العالم وكان دائما ما ينظر لهم بشيء من الاستهانه في المناسبات الكبرى لكن فازوا ب 98 وبعد ذلك المنتخب انطلق اسبانيا كان يقال عنها دائما ان هي الحصان الاسود يعني تخيل اسبانيا تنحط اليوم بمنظور اليوم ان ينقال عن اسبانيا انها حصان اسود ما ينقال عنها انها واحد من المرشحين فكان دائما ينظر اسبانيا هي حصان اسود وعمرها ما حتروح الابعد من كذا فازوا بيورو 2008 وبعد ذلك انطلق المنتخب اشعر ان المنتخب الانجليزي هو عالق في هذه المرحله كثير من الناس انت لما ترشح انجلترا يقول يا اخي انجلترا تلعب في بطوله واحده ما راح تفوز فيها لكن انا اتوقع انه اللي مر على فرنسا ومر على اسبانيا وقاعد يمر على انجلترا الحين مجرد ما تكسر هذه اللعنه العقدة اللي موجودة عندهم إنه أنت تكسب بطولة كبيرة بهذا الجيل من اللاعبين معدل أعمارهم السن الصغيرة الموجودة عندهم كمية اللعيبة اللي قاعدين يطلعون في الأندية الإنجليزية في أعمار أصغر هو أمر ما كان معتاد في السنوات الماضية الجانب المهاري أنت تشوف مثلا لاعب زي ساكا زي فودن عندهم حلول ممتازة جدا اليوم هاري كين ممكن ينحط مع هالند يعني خلي الجيل القديم اللي وشك على اعتزال ليفاندوفسكي وبنزيما لكن الجيل اللي لسه يزالون يلعبون وعندهم فرصة يلعبون 5-6 سنوات قدام ينحط مع هالاند في خارج ممكن هم أفضل مهاجمين اليوم على مستوى العالم فبالتالي في جودة عناصر موجودة عند المنتخب الإنجليزي لكن تشعر زي ما قلت لك ممكن مدرب أفضل يحتاجون أنهم يؤمنون أكثر ويحاولون أكثر وإلى حد ما أعتقد أنه لابد أنه في الجانب الدفاعي المنتخب يتحسن بشكل كبير جدا المنتخب الإنجليزي في كل المرات اللي كان يخرج في ظني كان يعني يطلع أخطاء ساذجة يعني مثلا زي الركنية اللي سجلت منها إيطاليا في المباراة النهائية لليورو يعني موقف زي هذا ساذج أنت تسجل عليك هدف بهذه الطريقة وتلعب أنت على أرضك وبين جمهورك فرض تكون أكثر جرأة أكثر مبادرة أمس كان صادم بالنسبة لي أنه بعد التعادل على طول سلم الكرة لفرنسا ورجع يدافع مرة ثانية فبالتالي أعتقد أنه ممكن جانب الشخصية منتخب الإنجليزي يحتاجه بشكل كبير جدا وإذا ما كنت قادر أنك أنت تخلقه من خلال لاعبيك تحتاج إلى مدرب ممكن يوصلك لهالموضوع لكن على الأقل بالنسبة لي ما في مدرب إنجليزي ينطبق عليه هذا الوصف
أبدا ولا كان على الأقل الدوري الإنجليزي بيكتفون فيهم شكرا لك أبو علي
شكرا لك يا أبو سعود
شوفك إن شاء الله بعد نصف النهائي
بإذن الله تعالى شكرا لأي أحد وصل معنا إلى نهاية هذه الحلقة أيضا شكرا لأسيل باع عبدالله في الإخراج الإبداعي في الإخراج الفني مجد القرشي وفي إدارة التصوير وهاب موسى في التصوير عبد المحسن القرينيس، وفي الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، فني إضاءة أمجد حديد، مساعدي إضاءة محمد سواس وغالب جانودي، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، في التحرير جميل عبد الأحد ومرام الضبيبان، المنتج أصيل بافرد، منتج منفذ رزان دهيثم، مساعد إنتاج عبد المجيد باوزير، وفي الإشراف جميل عبد الأحد. هذا بودكاست مرتدة، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. شوفكم بإذن الله بعد مباريات نصف النهائي.